الآن مع الشريط الأول.
بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق في الدرس الماضي أن شرعنا بالكلام على البسملة، أليس كذلك؟ طيب، انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى بسم الله، وذكرنا أن هذا الاسم العظيم هو أصل الأسماء ولا يسمى به سوى الله عز وجل. أما قول الرحمن فالرحمن مشتق من الرحمة، مشتق من الرحمة، ولكنه على صيغة فعلان، وهذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء، فيكون معناه أنه ذو رحمة واسعة، ذو رحمة واسعة. ولهذا فسرها بعضهم بأن الرحمن ذو الرحمة العامة، ولكن الصواب أنه ذو الرحمة الواسعة، يرحم من شاء عز وجل. فهي أدل على الوصف منها على الفعل، أدل على الوصف أن وصف الله منها على الفعل. أما الرحيم فهي صيغة مبالغة من الرحمة أيضا، لكنها أدل على الفعل منها على الوصف، فسبقت الرحمن لأنها وصف، وأتت الرحيم لأنها فعل، فهو رحمن يرحم، رحمن يرحم، رحمن يرحم عز وجل. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أنه في المؤمنين رحيما، والمراد الرحمة الخاصة. إذن الرحمن تدل عليه الوصف، والرحيم على الفعل يعني أنه يرحم. قسم العلماء رحمهم الله الرحمة إلى قسمين، عامة وخاصة. فأما العامة فهي الشاملة لجميع الخلق، المؤمن والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والبهيم والعاقل، كل الخلق تحت رحمة الله عز وجل، لا يشد أحد عن هذه الرحمة العامة. الرحمة الخاصة هي التي تختص بالمؤمنين، فهي رحمة خاصة. والفرق بينهم أن الرحمة الخاصة تتصل برحمة الآخرة، فيكون لله عز وجل على المؤمنين رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. أما الرحمة العامة فلا أثر لها إلا في الدنيا، ولذلك نقول الكفار في الآخرة يعاملون بالعدل، لا يعاملون بالرحمة. البهائم وغير العاقل كذلك يعاملون بالعدل، لأن الله يقضي بينهم، بين البهائم، ثم يأمرهن أن يكن ترابا فيكن ترابا ولا نعيم. فالرحمة إذن كم؟ نوعان أو قسمان، عامة تشمل جميع الخلق، خاصة تختص بالمؤمنين. الفرق بينهما أن العامة إنما تكون في الدنيا فقط، والخاصة تكون في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمتك. وذكر هذين الاسمين الكريمين عند البسملة التي تتقدم فعل العبد وقوله إشارة إلى أن الله إذا لم يرحمك فلن تستفيد من هذا الفعل ولا من هذا الفعل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. أل هنا للاستغراق، أي جميع الحمد من كل وجه ثابت لله عز وجل. واللام في قول لله إما للاختصاص وإما للاستحقاق، إما للاختصاص وإما للاستحقاق، ولا تنافي بين المعنيين. وعلى هذا فتكون للاستحقاق والاختصاص، لأن أل في قول الحمد لله للعموم، ولا أحد يستحق الحمد على العموم إلا الله عز وجل. فتكون اللام للاستحقاق وللاختصاص أيضا. ولكن ما هو الحمد؟ الحمد كثير من الناس يفسره بالثناء، الثناء على الجميل الاختياري، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الثناء يكون تكرار الحمد. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي. وهذا يدل على أن الثناء هو تكرار الوصف الكامل، والاشتقاق يدل عليه، لأن الثناء من الثني وهو إعادة الشيء أو رد الشيء بعض إلى بعض إلى بعض. وأما قولهم على أتم الاختيار فهو أيضا بالنسبة لله عز وجل غير صحيح، لأن الله يحمد على ما يفعله عز وجل، وهو يختار ما يشاء، ويحمد على كمال صفاته اللازمة التي لا تتعدى إلى أحد، فهو محمود على كمال حياته ومحمود على كمال قيوميته. الأول وصف لازم، والثاني وصف متعد ولازم أيضا كما سبق تفسيره. صالح، إذن الصواب أن حمد الله يكون على أفعاله التي يختارها وعلى صفاته الكاملة اللازمة له. فبماذا نعرف؟ نقول: الحمد وصف المحمود بالكمال ربا وتعظيما. الحمد وصف المحمود بالكمال اللازم والمتعدد حبا وتعظيما، لأن الوصف الكمال قد تصف شخصا ما بالكمال لا محبة له، لكن رجاء لما سيجازيك به، وقد تحب وقد تمدحه لا على سبيل المحبة والتعظيم، ولكن خوفا من شر. فالحمد إذن لا بد أن يقيد بأنه على وجه المحبة والتعظيم، فإن لم يكن على وجه المحبة والتعظيم فهو مدح. وانظر إلى عمق اللغة العربية كيف فرقت بين حمد ومدح مع تساويهما في الحروف نوعا وعدلا. الحروف ثلاث، هذا العدل، النوع نفس الحرف حاء ميم دال، لكن اختلف الترتيب في الحروف حمد ومدح. لاختلاف هذا الترتيب اختلف معنا، اختلف معنا، والنسبة بينهما الخصوص والعموم. فكل حمد مدح، وليس كل مدح حمدا، لأن الحمد كما قلنا لا بد أن يكون على وجه المحبة والتعظيم، والمدح بخلاف ذلك قد يمدح الرجل سلطانا أو وزيرا أو ما أشبه ذلك لا محبة له ولا تعظيم له، لكن يرجو نواله أو يخاف منه. أما حمد الله عز وجل أما الحمد فلا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الفروق بينهما في كتابه بدائع الفوائد الذي حثنا شيخنا عليه حين الطلب، وقال إنه كتاب عظيم، وهو كذلك يشبهه من بعض الوجوه صيد الخاطر لابن الجوزي، لكن من حيث العمق والمعنى والفائدة لا سواء ولا مقارنة. فهو رحمه الله بين بيانا واضحا الفروق بين الحمد والمدح، وبحث هذا المبحث حتى أنضجه طبخا، وقال إن شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله كان إذا بحث في مثل هذه الأمور أتى بالعجب العجب رحمه الله، ولكنه كما قيل تألق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول. الشيخ الإسلام ما عنده التفرغ إلى أن يتكلم في مثل هذه الأمور ويتكلم بما هو أعظم. وقد جمع أخونا وزميلكم فريد ابن عبد العزيز الزامل المباحث النحوية التي تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، جمعها في رسالة لكنها لم تقرا بعد، وهذا طيب. ومر علينا من هذا انه مر علينا في كتاب اقتراح الصراط المستقيم لما تكلم على قول الله تعالى وخذتم كالذي خاض بحث بحثا ما تجده في اي كتاب رحمه الله. المهم نرجع الى ما نحن بصدده، الحمد هو وصف المحمود ايش بالكمال على وجه المحبة والتعظيم لله. قلنا اللام للاستحقاق وإيش هو الاختصاص، لا أحد يستحق الحمد كل من كل وجه إلا الله عز وجل، وهذا الحمد المذكور خاص بالله عز وجل، فهو جل وعلا مستحق يا محمد، والحمد الكامل مختص به. أما الله فهي عالم على الله عز وجل، والتعبير بها أحسن من التعبير بغيره. بعض الناس الآن يعبر فيقول قال الحق كذا وكذا، قال الحق كذا وكذا، هذا صحيح أن الله هو الحق المبين، لكن اجعل عبارتك على عبارة السلف، فهم يقولون قال الله، أو يقول قال ربنا. أما قال الحق هذه يأتي بها الإنسان لأجل يفتح الأذهان، حيث يقول السامع من هذا من هذا الحق، لكن يقول قال الله التي بنيت عليها الألوهية والعبادة أحسن، ولكن لا بأس أن تقول قال ربنا أو قال ربكم، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه أحيانا أتدرون ماذا قال ربكم. الله مشتقة من الإله، لا مشتقة من الألوهية، وأله بمعنى تعبد، وليست بمعنى تحير كما زعمهم بعضهم، لأن الإنسان إذا قال الله معنى ما يجد تحيرا، يجد ربا معروفا عز وجل لا حيرة فيه. يكون أصلها الإله، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، وقالوا إن نظيرها الناس وأصله الأناس. وكلمة خير وشر وأصله نعم أخير وأشر. إذن الإله الله أصل الإله وهي من ألف أليه هو أي سعب بدلا. وهل هو مشتق أو جامد؟ الصواب أنه مشتق، وأنه لا يوجد اسم من أسماء الله ولا من أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من أسماء القرآن يكون جامدا أبدا، لأن الجامد معناه أنه لا معنى له إلا الدلالة على المعين فقط، لأن العالم كما قال ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا عالمه كجعفر وخير منه. فلو قلنا إن أسماء الله وأسماء الرسول وأسماء الكتاب العزيز إنها جامدة معناها لا تدل إلا على تعيين المسمى فقط، ولكن نقول هي مشتقة تدل على تعيين المسمى وعلى المعنى الذي اشتقت منه، المعنى الذي اشتقت منه لابد. إذن الله مشتقة من الإله أو الألوهية وهي التعبد لله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض، الذي وصف لفظ الجلالة خلق السماوات والأرض، خلق أي أوجدها على تقدير محكم، لأن الأصل في الخلق باللغة هو التقدير كما قال الشاعر ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، يفري يعني يفعل، تفري ما خلقت يعني ما قدرته ولا يمنعك أحد. فالخلق إذن هو الإيجاد إيش على وجه التقدير المحكم. وقوله السماوات والأرض، السماوات مفعول خلق، ولا مانع من أن نقول إنها مفعول خلافا لمن قال إنه لا يصح أن تكون مفعولا، لأن المفعول لا بد أن يرد الفعل عليه وهو موجود. وخلق السماوات والأرض ورد عليها قبل أن تخلق، ولكن هذا تكلف. والصواب الذي عليه أكثر المعربين أن السماوات مفعول به، مفعول به. طيب خلق السماوات والأرض، السماوات من سما يسمو إذا أتى، وقد بيناها بين الله تعالى أنها سبع وأنها طباق وأنها شداد وأنها مبنية بأي أي بقوة. نقبل هذا في أسئلة عندكم ولا نمشي؟ نمشي. طيب وقوله الأرض معطوفة على السماوات وهي لفظ مفرد، لكنه لا يمنع التعدد إذا ثبت أنها متعددة. انتبه لهذا القيد، لا يمنع التعدد إذا ثبت أنها إيش متعددة، ولو لم يثبت أنها متعددة لقلنا إنها واحدة، هذا مقتضى اللفظ. لكن نقول إن المراد بها الجنس وحينئذ لا ينافي التعدد وهي متعددة بدلالة ظاهر القرآن وصريح السنة. أما ظاهر القرآن فقال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن أي في العدد، ولا يمكن أن يقول قائل ومن الأرض مثلهن في الكيفية والصفة، هذا ما أحد يقول، لأن الفرق بين السماء والأرض واضح، يتعين أن يكون المراد العدد وهو كذلك. أما السنة فصريحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرض، من سبع أرض. فصار المراد بالأرض إيش؟ الجنس، فلا ينافي التعدد، وقد ثبت تعدد الأرضين لظاهر القرآن وصريح السنة أنها سبع. وجعل الظلمات والنور، جعل بمعنى خلق، ولكن إذا كانت بمعنى خلق فما هي الحكمة في أن عبر عن الخلق بالجعل؟ قيل إن الحكمة هو التفنن في العبارة، يعني تغيير العبارة، قصدي اللفظ مع اتحاد المعنى أحيانا يكون من البلاغة. وقيل إنه وقيل إن الحكمة من ذلك أن النور لا يمكن أن يقوم إلا بغير، النور لا يمكن أن يقوم إلا بغير، مثل نور الشمس لا يمكن أن يتبين إلا إذا كان هناك جسم قابل له، ولذلك ما بيننا وبين الشمس ظل، ما في نور، لأن النور لا يمكن أن يظهر أثره إلا أن يكون مقابلا بجسم. تجدون الآن الفرق بين أن تقابل الشمس جسما قابلا للحرارة وجسما غير قابل، وقسما قابلا لنصاعة البياض وقسما غير قابل، لأن النور لا يمكن أن يكون قائما بنفسه ولا يتبين إلا إذا كان إيش منعكسا على 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 جسم. فهذا هو حكمة من قوله وجعل. حكمة أخرى أن الظلمات والنور تكون حسية ومعنوية، تكون حسية ومعنوية، أليس كذلك؟ ظلمة الليل ما حسية؟ حسية. ظلمة الجهل معنوية، ظلمة الجهل معنوية. كذلك النور، نور النهار حس، نور العلم والإيمان نعم، ومن نور العلم والإيمان استنارة القلب بكلام الله عز وجل، وكلام الله تعالى غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، مع أن القرآن يسمى نورا كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، واضح؟ فلذلك عبر الله عز وجل بالجعل لأنه يتعلق بالمخلوق وغير المخلوق، وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الذين كفروا، ثم حرف عطف معروف ويفيد العطف والتراخي، وإن شئت يقول الترتيب والتراخي، يفيد الترتيب والتراخي، فيكون معنى الآية: ثم مع ظهور هذا الأمر وهو خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، مع هذا الذين كفروا بربهم يعدلون، مع ظهور الآيات. ولا شك أن كفر الكافرين مع ظهور الآيات أشد في اللوم والتوبيخ ممن ليسوا كذلك. وقالوا كفروا بربهم، هل نجعلها متعلقة بكفروا أو متعلقة بيعدلون؟ التركيب محتمل، أن تكون كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره، ويحتمل أن تكون الذين كفروا نعم منفصلة عن قوله بربهم يعدلون، ويكون الذين كفروا يعدلون بربهم، أي يجعلون غير الله معادلا لله تبارك وتعالى.
بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. سبق تفسير هذه الجملة كلها وجعل الظلمات والنور إلى هنا وقف. قال الله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي ثم بعد هذه الآيات العظيمة الظاهرة البينة الذين كفروا يعدلون بربهم، أي يعدلون به غيره، أي يجعلونه عديلا له ندا له. وفي قوله كفروا بربهم يعدلون، هل الجار والمجرور بربهم متعلق بكفروا أو بيعدلون؟ الأولى أن يكون متعلقا بيعدلون، لأن هذا هو المعنى المطابق. أما الذين كفروا فمعروف أن المراد كفروا بربهم، وإنما قدم على عامله مراعاة لفواصل الآيات، لأن الفواصل إذا جاءت متناسقة فإن ذلك يكون ألذ على السمع وأقبل للنفس. قلت: وأتى بثم الدالة على التراخي، يعني أنه بعد أن تأمل ونظر وعلم كفر وعياذ بالله وعادلوا به غيره فجعلوا له أندادا. في هذه الآية الكريمة من الفوائد: أولا ثناء الله على نفسه، بل حمد الله تعالى نفسه أن خلق السماوات والأرض، وهذا حمد عند ابتداء الخلق أي خلق السماوات والأرض. هناك حمد آخر عند انتهاء الحمد كما في آخر سورة الزمر، حيث قال الله تبارك وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. كمل: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قيل أي قاله كل العالم الحمد لله رب العالمين. وحمد نفسه تبارك وتعالى على تنزهه من كل عيب ونقص وكبريائه وعظمته، فقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وحمد نفسه تبارك وتعالى على إنزال القرآن الكريم، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأس الشديد مذنب. فالله تعالى يحمد نفسه عند الأمور العظيمة، لأن هذه الأمور العظيمة توجب للعبد المتأمل أن يحمد الله عز وجل على كمال صفاته وعلى كمال إفضاله وإنعامه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن خالق السماوات والأرض هو الله عز وجل، خلق السماوات والأرض، ولا أحد يدعى أنه يخلق السماوات والأرض، حتى المشركون لو سئلوا من خلق السماوات والأرض لقالوا الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات مخلوقة وليست أزلية لقوله خلق السماوات والأرض، فيكون في ذلك رد على الفلاسفة الذين قالوا في قدم هذا العالم وأنه أزلي، فإن قولهم هذا مردود في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ومن فوائد الآية الكريمة أن السماوات جمع لأنها جملة، وكم عددها؟ 7 سماوات بنص القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة التفريق بين ذكر السماوات والأرض، حيث تذكر السماوات جمعا والأرض مفردة، وذلك لأن السماوات أعظم من الأرض، أعظم بكثير، لا من جهة ارتفاعها ولا سعتها ولا شيء، كل ما في السماوات فهو أعظم ما في الأرض. قال الله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها إلى آخر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه قد يعبر بالمفرد ويراد به الجنس فيعم ما كان زائدا على المفرد لقوله والأرض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ما قد يؤخذ منها أن ملك ظهر الأرض فقد ملك أسفلها حتى لا يقال إنه ليس لك إلا أرضا إلا أرض واحدة فلا تملك الأرض إلى تخكمها. وقد قرر هذا العلماء رحمهم الله فقال إن مالك الأرض يملكها إلى الأرض السابعة. وعلى هذا دل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي. ومن فوائد الآية الكريمة التعبير المختلف بين خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فإن لقائل من يقول لماذا اختلف التعبير، هل هو مجرد اختلاف لفظ أو هناك فرق أو هناك فرق؟ لننظر، جعل تأتي بمعنى خلق لا شك، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة. نعم، لا، قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وإيش وخلق منها زوجها. وقال تعالى في آية أخرى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه. فدل ذلك على أن خلق وجعل معناهما واحد، وعلى هذا فيكون التفريق هنا لمجرد اختلاف اللفظ فقط. وقيل بينهما فرق، فالخلق إنشاء، الخلق إنشاء لذات المخلوق وأصل المخلوق، والظلمات وصف في المخلوق، وكذلك النور. ولهذا لا تجد للنور جسما يشاهد أبدا، انظر إلى النور لا يظهر إلا على سطح، أما في الفضاء فلا يظهر النور. وما نشاهده أحيانا من السهم الأبيض إذا ضربنا بشيء له قوة نفوذ من الضوء ليس هذا النور، لكنه انعكاس لذرات صغيرة في الفضاء، وليس هو النور بل هو انعكاس لهذه. فلما كان النور والظلمة ليس شيئا محسوسا وإنما يظهران في غيرهما عبر عنهما بكلمة جعل. وهذا لا شك أنه أبلغ من أن نقول إنه ليس بينهما فرق وإنما اختلف اللفظ فقط. من فوائد هذه الآية الكريمة ما يحصل من جمع الظلمات وإفراد النور. بعضهم قال إن النور أفرد لأنه شيء واحد، النور نور، والظلمات جمعت لأنها تختلف باختلاف الجرم، الجرم الذي حصل به الظلمة. فمثلا لو كان معك زجاجة مشمعة وجعلتها بين اللمبة وبين الأرض، صار هناك ظلمة أو لا؟ لكنها خفيفة. وإذا جعلت شيئا ثقيلا صار ظلمة سوداء بين. فلذلك جمعت الظلمات من أجل أن الظلمة تختلف بحسب الجسم الذي أوجدها أو الذي وجدت به فجمع. وبعضهم قال لأن الظلمات هي الأصل والنور طارئ عليها، والظلمات معروف أنها تختلف. فمثلا الظلمات في وقت تكون السماء فيه ملبدة بالغيوم ليس كما إذا كانت السماء صحوا، الظلمات في قاع البحر ليست كظلمات في سطح البحر، وهل مجر هذا إذا قلنا إن المراد بالظلمات هو النور ما كان حسيا منهما. أما إذا قلنا وهو صحيح كما قررناه إنه يشمل الظلمات الحسية والمعنوية وكذلك النور الحسي والمعنوي فالأمر ظاهر، لأن شعب الكفر كثيرة والإيمان شيء واحد، وفروعه مجرد فروع وإلا أصل ثابت. فإن صراط الله تعالى إيش؟ واحد، والطرق الأخرى متعددة. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. نعم، من فوائد هذه الآية سفه الكفار وأنه لا عقول لهم. وجهه أنه بعد ظهور هذه الآيات العظيمة عادلوا بالله عز وجل، جعلوا له عديلا وندا، وهذا يدل على سفههم وإن كانوا أذكياء. ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وبأن الله تعالى دائما ينعى على الكفار فقدهم العقل، أكثرهم لا يعقلون وما أشبه، ولا في هذا كثير. وهذا هو الحق، أن الكفار ليسوا عقلاء، والمراد بنفي العقل هنا نفي عقل التصرف، مو عقل الإدراك. هم عقلاء من جهة الإدراك، ولهذا تلزمهم الطاعات ويلزمهم الإسلام، لكنهم ليسوا عقلاء من حيث التصرف، بل هم سفهاء. وما أحسن ما قال الشيخ الإسلام رحمه الله عن المتكلمين، قال: إنهم أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. هم عندهم فهم لكن ما عندهم علم، يعني بالشريعة، وعندهم إدراك لكن ما عندهم عقل. ومن فوائد الآية الكريمة أن ربوبية الله تعالى عامة للمؤمن والكافر، كذا يقول: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فجعله سبحانه وتعالى جعل نفسه ربا لهؤلاء ولا اشكال فيه. لكن هذه الربوبية ايش؟ العامة. هناك ربوبية خاصة للمؤمنين تقتضي الكلاء والعناية والحفظ والتربية، وقد اجتمع النوعان في قول سحرة فرعون: آمنا برب العالمين، نعم، رب موسى وهارون. الأولى عامة والثانية خاصة. ثم قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم من طين، لما ذكر خلق السماوات والأرض ثنى بخلقنا نحن، فقال: هو الذي خلقكم من طين. والطين هو التراب المبلول بالماء أو المخلوط بالماء، وهو معروف، وذلك بخلق أصلنا وهو آدم. أما الإنسان فقد خلق من ماء مهين من النطفة، لكن آدم خلق من طين. ثم قضى أجلا، أي قدر أجلا انقضى وانتهى، وأجل مسمى عنده، مسمى أي معلوم عند الله. وهنا الأفضل أن تقف ثم قضى أجلا ولا تصل، لأن الوصل قد يشعر بالتناقض. وجهه أن الأول منصوب قضى أجلا والثاني مرفوع، والحكم أيضا مختلف كما يتبين شرح الفوائد. وأجل مسمى عند الله وهو قيام الساعة، فإن هذا مما يختص الله به عز وجل. قال الله تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند رب. هذا عند الله، لا أحد يعلمه ولا أحد يعلم عن انقضائه. أما الأجل الأول فنحن نعرف انقضاءه، إذا وجدنا الرجل أنشأه الله ثم أماته انقضى الأجل أو لا؟ قضى الله أجله وعرفناه. لكن الأجل المسمى المعلوم عند الله عز وجل يختص الله به. ثم أي بعد أن عرفتم أنكم خلقتم من طين وأن الآجال تنقضي بعلم منكم وأجل آخر غير معلوم، بعد هذا تمترون. والامتراء هو الشك، أي تشكون في البعض. انظر الآن كيف ذكر في الآيات الأولى شرك هؤلاء بربهم عن الكفار، ثم ذكر نوعا آخر وهو الكفر باليوم الآخر، لأن الشك لما يجب فيه اليقين كفر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن بني آدم حادث بعد أن لم يكن. من أين تؤخذ؟ من قوله هو الذي خلق، وقد قال الله تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل بمعنى قد، فمن عمره 20 سنة هو قبل 21 سنة، نعم لم يكن شيئا مذكورا فأوجده الله، ففيه دليل على حدوث بني آدم وأنهم مخلوقون من العدم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أصل بني آدم وأنه من الطين، والطين من أين؟ من الأرض. وقد قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإن قال قائل ما الجمع بين هذه الآية وبين قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال صلصال، وقوله تعالى خلقكم من تراب؟ فالجمع بينهما سهل، وذلك أن أصل بني آدم تراب، صب عليه الماء فصار طينا، بقي زمنا مدة طويلة فصار صلصالا لأنه يسود، وإذا صنع منه الشيء صار صلصالا له صوت، إذا ضربته به بأصبعك صار له صوت، فلا خلاف ولا تناقض. واعلم أنه لا يمكن أن يقع التناقض بين دليلين قطعيين أبدا، لأنه لو وجد تعارض بينهما لم يكونا قطعيين، لأن القطعية يعني أن غيره لا يمكن، فلا يمكن التعارض بين دليلين قطعية، بين دليلين قطعية أبدا، لا في القرآن ولا في السنة ولا فيما بين القرآن والسنة ولا بين الأدلة العقلية والنقلية، هذا لا يمكن. لأنه لو تصورنا هذا فأحدهما قطعا فصحيح، إذ أن الدليلين القطعيين النسبة بينهما التناقض، والنقيضان إيش لا يجتمعان ولا.
من فضلك اقلب الشريط.
ما الجمع بين هذه الآية وبين قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال صلصال، وقوله تعالى خلقكم من تراب؟ فالجمع بينهما سهل، وذلك أن أصل بني آدم تراب، صب عليه الماء فصار طينا، بقي زمنا مدة طويلة فصار صلصالا لأنه يسود، وإذا صنع منه الشيء صار صلصالا له صوت، إذا ضربته بأصبعك صار له صوت، فلا خلاف ولا تناقض. واعلم أنه لا يمكن أن يقع التناقض بين دليلين قطعيين أبدا، لأنه لو وجد تعارض بينهما لم يكونا قطعيين، لأن القطعية يعني أن غيره لا يمكن، فلا يمكن التعارض بين دليلين قطعيين، بين دليلين قطعيين أبدا، لا في القرآن ولا في السنة ولا فيما بين القرآن والسنة ولا بين الأدلة العقلية والنقلية، هذا لا يمكن. لأنه لو تصورنا هذا فأحدهما قطعا فصحيح، إذ أن الدليلين القطعيين النسبة بينهما التناقض، والنقيضان إيش؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من وجود أحدهما ولا يمكن أن يجتمع ولا أن يرتفع. فإذا تراءى لك التعارض بين دليلين قطعيين فاعلم أن الخطأ من فهمك، وأنه يمكن الجمع بينهما، وإما أن لا يكون أحدهما قطعيا ويكون الحكم لإيش؟ للقطع. أما إذا كان ظنيين فيمكن التعارض، وحينئذ ينظر للترجيح. إذا كان في القرآن ما ظاهره التعارض على وجه قطعي فاعلم أن هذا إيش؟ لا يمكن أبدا، فإما أن تكون الدلالة غير قطعية، وإما أن يكون الحكم منسوخا. أما أن يبقى الحكم والدلالة قطعية في الآيتين مثلا فإن ذلك لا يمكن. ومن قواعد الآية الكريمة أن الحكم لله عز وجل وحده، وقوله قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ولا أحد يغير في هذه الأجل. ومن فوائده أن من مات مقتولا فقد مات بأجله الذي قدره الله له، لأن الله قضاه. لا يقال لولا أنه قتل لم يموت، هذا مستحيل، لأن الله قضى أن يموت بالقتل، فهو مقتول بأجل. لو قال قائل لولا أن هذا الرجل قتل مثلا الساعة 12 من النهار لأمكن أن يتغدى الساعة 1، ماذا نقول؟ نقول لا يمكن أبدا، لأن الله قضى هكذا، قضى هكذا فلا بد أن يقضى. فكل ميت ميت في إيش؟ في أجله المقدر له، ما يتقدم ولا يتأخر، لكن السبب قد يتقدم ويتأخر بحسب نظر الإنسان. كما أن طول العمر لصلة الرحم أيضا مقضي، لا يمكن أن نقول لو كان هذا عاقا لمات قبل أن يموت إذا كان واصلا. ليش؟ لأن نقول إن الله قدر أن يكون واصلا وأن يتأخر عمره، قضى الله أجلا ولا يمكن أن يتعلم. من فوائد الآية الكريمة أن الأجل المعلوم عند الله، نعم الأجل المعلوم الذي هو الساعة عند الله عز وجل، لا أحد يصل إلى العلم به، وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين. حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله جبريل، وجبريل أفضل الملائكة ومحمد أفضل البشر، سأله عن الساعة فقال يا صالح، صالح هارون، قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة. فإذا كان هذان الرسولان الكريمان لا يعلمان متى الساعة فمن دونهما من باب أولى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة النجاء بالبلاهة والغفلة لأولئك القوم الذين عرفوا أصلهم ومنشأهم فيمترون ويشكون فيما في الأجل المسمى عند الله وهو يوم القيامة. في سورة الشافية احتج الذين ينكرون البعث وقالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، فماذا تقولون في هذه الدعوة؟ نعم غير صحيح، لأن الذين أخبروا بالقيامة ما قالوا الآن يبعثون، لم يأتي الوقت بعد، لكن هذا من باب التشبيه الذي يقصد به إضلال الخلق. ثم قال الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قوله وهو الله في السماوات، الله عالم على الرب عز وجل لا يكون لغيره، وهذا متفق عليه بين المسلمين. وهو عالم مشتق منين؟ من الألوهية، وأصله الإله. واعلم أن جميع أسماء الله مشتقة كما هو ظاهر، ما في اسم جامد لله عز وجل أبدا. وقوله في السماوات متعلقة بالاسم، متعلقة بالاسم، لأننا قلنا لكم الآن أن هذا الاسم مشتق، والمشتق يجوز التعلق به كما قال ناظم القواعد، قواعد الجمل لا بد للجاذ من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقب، لا بد للجاذ من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقب. إذا السماء متعلقة بلفظ الجلال لأنه مشتق، والمشتق يجوز تعلق الجار والمجرور به. ولكن ما معنى في السماوات؟ المعنى أنه على السماوات، وليس المراد أنه فيها وهي محيطة به، لأن هذا مستحيل، والله تعالى أكبر من كل شيء. أو نقول إن المراد المعنى ليس الذات، المعنى بمعنى أنه مألوه في السماوات يتأله إليه أهل السماء. وقوله في الأرض، الروح حرف عطف، والأرض معطوفة على السماوات، فيكون معنى الله في السماوات وفي الأرض، أي مألوه إيش في السماوات وفي الأرض. فتكون هذه الآية كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وعلى هذا التقدير وعلى هذا التفسير لا أشكال فيه، لا أشكال فيه أن الله تعالى إله في السماوات وفي الأرض أيضا. وذهب بعضهم إلى أن الآية فيها وقف على السماوات، وهذا على جعل الله عالما على الذات دون المتعبد لله، يعني معنى أن الله في السماوات كقوله أأمنتم من في السماء. ثم استأنف فقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فتكون في الأرض متعلقة بما بعده في قوله يعلم سركم وجهركم. أما على الوجه الأول فمعنى الآية ظاهر أن الله مألوه في السماوات ومألوه في الأرض، كما أنه خالق السماوات والأرض فهو مألوه في السماوات والأرض، ويريد بذلك يراد بذلك إثبات الألوهية في السماوات والأرض كما ثبتت إيش الربوبية، لأن يعني خلق من مقتضيات الربوبية. هذا لا أشكال فيه. المناسبة على القول الثاني أن المعنى أن الله ذاته لا من يأله، أن الله ذاته في السماوات، فيكون المناسبة أنه ليس كونه في السماوات مع بعدها الشاسع بمانع عن علمه بكم وأنتم في الأرض، فهو في السماوات ومع ذلك في الأرض يعلم سركم وجهركم، في الأرض يعلم سركم وجهركم. فأنتم فرق بين معنيين. طيب، المعنى الأول وهو الله في السماوات والأرض أن ألوهيته ثابتة في السماوات وفي الأرض، بمعنى أن من في السماوات يتأله ومن في الأرض يتأله، نظيرها قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. المعنى الثاني يقول إن الله نفسه في السماوات أي عليها، ومع ذلك يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس بعده بمانع من علم السر وجهر منكم في الأرض. واضح يا جماعة؟ طيب، إذا المعنى الثاني ما فيه ذكر للألوهية، لكن فيه ذكر للإحاطة، إحاطة الله بنا عز وجل وإن كان في السماوات. طيب، وهذا يفسره قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. نعم، أين التحاور الذي وقع؟ في الأرض، والله تعالى في السماء. فتكون هذه الآية آية قسنا كالتفسير لقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله يعلم سركم أي ما تسرون. والإسرار نوعان، إسرار في النفس وإسرار مع الغيب. إسرار في النفس وإسرار مع الغيب، فمثلا إذا حدث الإنسان نفسه بشيء في نفسه هذا إسرار مع النفس، وإذا حدث غيره سرا لا يسمعه من بجانبه فهذا إصرار مع الغيب. ولهذا نسمي القراءة الظهر والعصر مثلا نسميها إيش؟ سرية. عن ينطق الإنسان ينطق ويسمع نفسه ومع ذلك نسميها سر. ونسمي ما حدث به نفسه ما حدث به الإنسان نفسه نسميها سرا. إذن فالسر يشمل المعنيين جميعا، يعلم ما نسره في نفوسنا ولا نخبر به أحد وما نخبر به الغير على وجه خفي لا يسمع الآخرون. وجهركم أي ما تجهرون به وتعلمونه. ويعلم ما تكسبون، يعني يعلم كسبك من خير وشر ودين ودنيا وعلم وغيره، كل ما يكسب فالله عالم به جل وعلا لا يخفى عليه. نسأل الله أن يعاملنا بعفو. نعم نعم نعم.
ومن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سادس.
نعم.
وتجمع مثل هذه الأدلة ويقول إن الله في كل مكان.
نعم.
كيف نرد
عليه؟ نرد عليه كل سهولة. أولا نقول أنتم الآن اتبعتم المستشار، يعني أن في الآيات احتمالا لما قالوا فهو متشابه، وتركتم الآيات المحكمات في أن الله تعالى كائن من خلقه فوق خلقه تركتموها، فأنتم من القسم الثاني الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه. فإذا قالوا مثلا هذه الآية نقول هي مثل قول الإنسان فلان أمير في مكة والمدينة، يعني امرته، يعني ان امرته ثابته في مكه والمدينه، وليس المعنى انه هو نفسه في مكه والمدينه، لان يعني هذا مستحيل، اليس كذلك؟ اذن الوهيه الله في السماوات وفي الارض، وليس هو في السماوات ولا في الارض. تمام. اما المعيه، المعيه نقول انه لا تتنافى مع العلو، حتى في المخلوقات ما تتنافى مع العلوم. فاللغة العربية يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، أو ما زلنا نسير والقطب معنا، وهو كلام سائغ رائج. فيكون معنى أن الله معنا يعني أنه مطلع علينا وإن كان بعيدا. فإذا كان يمكن اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق فاجتماعهما في حق الخالق من باب أولى. في كل وجود حرام. أولا إن الله في كل وجود ما يستقيم إلا إذا أرادوا بالوجود اللي هو نصر المعنى أرادوا اسم المفعول، فيكون الله موجود في كل موجود، هو مذهب الحلولية تماما. نعم.
الذي يقولون
لابد من النبي سأل الصحابة سأل الرسول فقال كان في عماء، في عماء، والعماء يعني الغيم الخفيف والصحاب الخفيف في السماء. وهؤلاء كلهم الذي يحملهم على هذا هو أنهم ظنوا أن الرب عز وجل تحيط به المخلوقات وأنه مثل الإنسان، لكن لو قدروا حق قدره وعلموا أن الرب عز وجل أكبر من كل شيء ولا يمكن لأحد أن يتصور. ولهذا قال بعض العلم عبارة طيبة، قال تفكروا في آيات الله ولا تتفكروا في ذات الله. سم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.
قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من طين. فما الجمع بين هذه الآية الكريمة وبين قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق. نعم من ماء دافق يعني هذا باعتبار أصل الطين باعتبار الأصل وهذا باعتبار الفرع المتولي من الأصل. طيب ما الجمع بين كونه بين قوله هنا تبارك وتعالى من طين وقوله في آية أخرى من تراب محمود؟ صار طينا يعني معناها أن التراب هو الأصل فإذا صب عليه الماء صار طينا فإذا بقي مدة صار صلصالا. طيب هل يمكن التعارض بين آيتين قطعية الدلالة؟ طلال عبد الرحمن جمعة أجب وش اللي ما يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ يكون جمعا بين النقيضين وهذا مستحيل. طيب لو ورد على إنسان مثل هذا يعني ظن التعارض بين آيتين قطعية الدلالة لما عبد الله؟ نعم نقول هذا دليل على قصور فهمه أو علمه فعليه أن يرجع مرة ثانية للتدبر حتى يتبين له أنه لا تعارض لأن الله قال ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. من فوائد هذه الآية الكريمة أن ألوهية الله ثابتة في السماوات والأرض يا له من في السماوات ومن في الأرض بقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة إن الله تبارك وتعالى يعلم السر والجهر يعلم ما يسر به الإنسان وما يجهر به والإصرار تارة يكون إصرارا في النفس وتارة يكون إصرارا مع الغير بصفة خاصة والجهر هو الإعلان الذي لا يخفى فالله يعلم السر سواء مع النفس أو مع الغير بصفة خاصة أو الجهر. من فوائد هذه الآية الكريمة عموم علم الله تبارك وتعالى عموم علمه لأن قوله سركم يشمل كل أحد وقد قال الله تعالى الله لا إله إلا هو وسع كل شيء علما والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومنها ما يترتب على إيماننا بأن الله يعلم السر والجهر مع إيماننا بهذا يقتضي أن لا نخالف أمر الله عز وجل بترك واجب أو فعل معصية لأننا نعلم أن الله تعالى يعلمنا ولو لم يثمر العلم هذه الثمرة الجليلة لكان علمنا لا فائدة منه. وانتبه لهذه المسألة إن كثيرا من الناس لا يعتني الفوائد المسلكية المترتبة على اسماء الله وصفاته وهذا أمر لا بد منه هذا هو الثمرة. فإذا علمت أن الله يعلم سرك وجهرك استحييت منه فلم تترك ما وجب ولم تفعل ما يحرم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة علم الله تبارك وتعالى بما نكسب، أي بما نكسبه من الأعمال، سواء كان كسبا دنيويا أو كسبا أخرويا، فإن الله تعالى يعلمه لا يخفى عليه. ويترتب على هذه الفائدة أن لا نكسب شيئا حرمه الله عليه. ثم قال عز وجل ابتداء درس اليوم: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ما نافية، وقوله من آية من زائدة إعرابا، زائدة إعرابا وليست زائدة معنى، لأن لها معنى وهو توكيد النفي، فإنها تحول النفي الذي يحتمل العموم والخصوص إلى كونه للعموم فقط. لا نعم، إلى كونه للعموم، فهي تحول الجملة المنفية إلى نص في العموم، مثل لا النافية للجنس فإنها نص في العموم. كيف نعربها إذا قلنا إن من زائد إعرابا؟ نقول من حرف جر زائد إعرابا، وآية فاعل تأتي مرفوع يضم مقدرة على آخره منع منها أو من ظهورها، منع من ظهورها اشتغال المحل بإيش؟ بحركة الحرف الزائد. ونظير هذا قوله تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فإن من زائدة إعرابا، وبشير فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وقول من آية، الآية هي العلامة لكنها أخص من العلامة لكونها نصا في الدلالة، العلامة قد تكون أقل من ذلك، لكن الآية نص في أنها علامة على ما جاءت من أجله. وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: كونية وشرعية، كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد. من آيات ربهم من هنا لبيان الجنس وليست كالأولى، فهي لبيان الجنس بقوله من آية، لأن الآية قد تكون من عند الله وقد تكون من عند غيره، لكن من آيات ربهم. وقول ربهم أي خالقهم ومالكهم ومدبرهم، لأن الربوبية تشمل هذه المعاني الثلاثة، وهي ضلع مالكهم، خالق ومالك ومدبر، هذا الذي تقتضيه الربوبية. إلا كانوا عنها معرضين، إلا هذه إثبات للنفي، يعني ما تأتيهم إلا كانوا عنها معرضين، معرضين عن تدبرها وعن ما تدل عليه، فكأنهم لم يروا الآيات. وهذا كقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إذا المعرضين عنها بإيش؟ بوجوههم أو بقلوبهم، الجميع يشمل هذا وهذا. قد يقال له تعالى: انظر انظر آية الله، فيعرض ولا ينظر، وقد يرى ولكن يعرض عن التأمل في القلب، لأنه والعياذ بالله محجوب عن الخير فلا يحب أن يصل إليه. في هذه الآية من الفوائد بيان عطو هؤلاء المكذبين، وجه ذلك أنه لا تأتيهم أي آية إلا كانوا عنها معرضين. وقد طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية فأراهم انشقاق القمر، أشار إلى القمر انفلق فرقتين وشاهده الناس، وقد أشار الله إليه في قوله: اقتربت الساعة وانشق القمر، وهو انشقاق حسي، والمراد بالقمر القمر المشاهد المعروف. وقد أنكر الفلاسفة وعلماء الفلك أن القمر انشق، وقالوا لا يمكن، لأن الأجرام السماوية لا يمكن فيها التفكك. فهل نقبل قولهم ونرد الأحاديث الصحيحة المشكورة المستفيضة، أو نرد قولهم؟ الواجب على المؤمن الثاني أن يرد كل قول يخالف الكتاب والسنة مهما كان قائلا. وهو سبحان الله، كيف نقول يستحيل أن تتغير الأجرام السماوية؟ والذي يغيرها من؟ الله عز وجل خالقه، يفعل ما يشاء، وهو انشقاق حسي للقمر المعلوم الحسي. وليس كما قال علماء الفلك وحرفوا من أجل كتاب السنة وقالوا إن أخبار الانشقاق أخبار أحادية تحتمل التأويل أو الرد. وأما القرآن فمعنى انشق القمر أي بان نور النبوة، وهذا غلط موزعين. فإن قال قائل قريش رأت هذه الآية والله سبحانه وتعالى قضى بأن من أوتوا الآية التي يطلبونها ولم يؤمنوا أهلكهم، فكيف لم يهلك الله قريشا؟ نعم نعم، الجواب عن هذا أن الذين يهلكون هم الذين يطلبون آية معينة، فإذا أتوا بها وكفروا بها أهلكهم الله لأنهم يكونون متحدين لله عز وجل. وأما من يطلب آية عامة وتعين من قبل الله فهؤلاء لا يهلكون. ويحتمل وجها آخر أن نقول إن هذا العموم يجوز أن يخصص، يجوز أن يخصص، فيكون الله سبحانه وتعالى لم يهلكهم لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه ملك الجبال يقول له إن شئت أطبقت الأخشبين عليهم وهما جبلان العظيمان من حيطان مكة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أستأمن بهم فلعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ويكون عدم هلاك قريش لما يعلمه جل وعلا من أن هؤلاء سيكون من أصلابهم المخلصون لله المجاهدون في سبيل الله. وقع هذا أو لم يقع؟ وقع بلا شك. فإما أن يكون الجواب كما قال الأخ وإما أن يكون الجواب ما ذكرنا. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى حكيم رحيم، حكيم رحيم، وذلك لكونه يأتي بالآيات للخلق، فإن هذا من الحكمة الواضحة، لأنه ليس من المعقول أن يأتي رجل ويقول للناس إنه رسول ويستبيح دماء من لم يؤمن به وأموالهم وذرياتهم ونساءهم بدون أن يكون هناك إيش آية تدل على صدقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي يعني بعثه الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. لابد هذا من جهة الحكمة. من جهة الرحمة أن الله رحم الخلق بكونه إذا أرسل إليهم الرسل آتاهم الآيات الدالة على صدقهم، ولو شاء لأرسل الرسل بدون آيات ثم من كذب أخذه، لكن تأبى حكمته ورحمته أن يرسل رسلا بلا آية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية للكفار لقوله من آيات ربهم، وهذه الربوبية العامة، وربوبية الله عز وجل تنقسم إلى عامة وخاصة، فربوبيته لأوليائه خاصة ولأعدائه وأوليائه جميعا عامة. لإزاء ذلك العبودية تنقسم إلى إيش؟ عامة وخاصة. فالعامة كقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وخاصة مثل قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، والأمثلة كثيرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة خطر الإعراض عن الآيات، وأنه يخشى على من أعرض عن الآيات أن لا يهتدي لها لقوله تعالى إلا كانوا عنها معرضين. ويدل لهذا أي لخطر الإعراض عن الآيات قول الله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، والكافون للتعليل كما لم يؤمنون به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذه مسألة خطيرة في الوقت يجب على طالب العلم أن يجعلها نصب عينه، إذا كان يمشي على طريق معين وجاءت النصوص دالة على خلافه فإن بعض الناس قد يتلكأ ويحاول أن يحذف النصوص التي تخالف طريقه، وهذا خطر عظيم. بل الواجب على المؤمن أن يستسلم للنصوص من حين أن تأتيه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا، مجرد ما يأمر الرسول بشيء يفعلونه، مجرد ما ينهى عن شيء يتركونه. فكون الإنسان يتلك أول ما يأتيه الحق خطر عظيم. والآية واضحة في سورة النعام ونقلب أفئدتهم إيش؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال الله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فإن كثيرا من الناس لفاسقون. ثم قال الله تبارك وتعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا بالحق، ألف عاطفة، وقد تفيد التحقيق في الفعل الماضي هو الأغلب أنها تفيد التحقيق، في الفعل المضارع الأغلب أنها تفيد التقليل بقولهم قد يجود البخيل وقد يصدق إيش الكاذب، لكنها قد تأتي للتوكيد حتى في المضارع. ومن ذلك قول الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. فقد هنا إيش للتوكيد لا شك، لكنها تريد الاستمرار أي قد يعلم هذا في الحاضر والمستقبل. طيب قول هنا قد كذبوا للتحقيق، كذبوا بالحق لما جاءهم، الحق ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام فكله حق لأنه من عند الله. والحق هو الشيء الثابت، إن كان خبرا فبوقوعه، وإن كان حكما فبثبوته، وضده الباطل. ففي الأخبار الباطل فيها الكذب، وفي الأحكام الباطل فيها ما خالف الشريعة. هنا كذبوا بالحق لما جاءهم، نقول الحق ما جاءت به الرسل من أخبار صادقة وأحكام عادلة. لما جاءهم، لما بمعنى حين، أي حين جاءهم. واعلم أن لما لها معاني، فتأتي بمعنى حين فتكون ظرفية كما في الآية، وتأتي شرطية فتشارك إن بالشرط مثل قوله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا هذا سحر مبين، فهي شرطية. وتأتي بمعنى إلا كما في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، إما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ يعني إلا عليها حافظ. وتأتي نافية تجزم الفعل المضارع كما في قول الله تعالى بل لما يذوقوا عذاب، بل لما يذوقوا عذاب، لما يذوق عذاب بمعنى إيش؟ بمعنى لم، لكنها تفيد قرب مدخولها، ليست لم للنفي المطلق، أما لما فإنها للنفي لكنها تفيد قرب مدخولها. تقول مثلا فلان لم يقم، هذا نفي مطلق، وتقول لما يقم فلان، هذا نفي، يعني إلى الآن ما قام لكنه سيقوم عن قرب. في الآية الكريمة التي نقرأها الآن لما جاءهم، ماذا نعرفها؟ ظرف بمعنى حين، وفي هذه الحالة تكون مبنية لأنها حرف في الواقع، ليه مشابهة للحرف، وأصل البناء كما عرفتم هو مشابهة الاسم للحرف، لكن هذه نفسها حرف فتكون ظرفا لكنها مبنية على السكون في محل نصب بمعنى حين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف، ألف عاطفة، ويحتمل أن تكون للسببية أيضا، سوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي سوف يأتيهم المخبر الذي أخبروا به، الأنباء أتتهم من قبل لكن المراد يأتيهم عقوبة الأنباء التي كانوا يستهزئون بها، أنباء ما كانوا به يستهزئون أي يتخذونه هزوا ولعبا وضحكا. وكما نعلم جميعا أن الكفار يتخذون الدين هزوا، وأنهم يتخذون أهل الدين هزوا أيضا، أليس كذلك؟ قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وقال عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فقيرين. فقول ما كانوا بيستهزئون يشمل استهزاءهم بالدين واستهزاءهم بالرسل وبأتباعهم بل وبالله عز وجل، سيجدون هذا. نرجع إلى الفوائد. من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء مع تواتر الآيات عليهم كذبوا بالحق ولم يستجيبوا له، والتكذيب بالحق بعد المجيئه أشد من التكذيب به قبل أن يأتي بحيث يسمع الإنسان عنه ولكنه لم يتأكد، فإن هذا الذي أتاه الحق وكذب به يكون تكذيبه أعظم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الحكم لمن قامت عليه الحجة بمجيء الحق إليه، وأما من لم يعرف الحق فإنه على قسمين: تارة يدين بدين الحق لكنه لا يعرفه، وتارة يدين بدين الباطل ولا ينتسب لدين الحق. الأول الذي يدين بالباطل لكنه ينتسب لدين الحق فيصلي ويزكي ويصوم ويحج لكنه يستغيث بالأموات، هذا نقول إننا نحكم بإسلامه إذا لم تقم عليه الحجة. والآخر لا يدين بدين الإسلام أصلا ولم تبلغه الحجة ولكنه ولم يدري أنه على ضلال لكنه يدين بدين غير الإسلام، فكيف نعامله؟ نعامل بأنه كافر. ولهذا لو مات أحد الآن لم تبلغه الدعوة من غير المسلمين فإننا لا نصلي عليه ولا نترحم عليه لأنه يدين بدين غير الإسلام، لكنه في الآخرة أمره إلى الله عز وجل. أما لو كان مسلما يدين بدين الإسلام ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة لكنه يأتي شركا أكبر لا يدري أنه شرك أكبر، فهذا إيش؟ نعامله معاملة المسلم، نغسله ونكفن ونصلي عليه وندفنه معنا لما دام لم تقم عليه الحجة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن هؤلاء سوف يمهلون ولا يأتيهم العذاب بقوله فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قال الله تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، فسرناها من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء كذبوا بالحق بعد أن جاءهم، فيكون تكذيبهم أشد قبحا وأعظم إثما ذلك لقيام الحج عليهم. ومن فوائدها تهديد هؤلاء بالعذاب بقوله فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ومن فوائد الآية الكريمة أن تكذيب هؤلاء مقرون بالاستهزاء إذ أنهم يسخرون، كيف نبعث وقد كنا عظاما ورفاتا، ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فسيأتيهم هذا الذي أنباء ما كانوا به يستهزئون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار عندهم عناد والعياذ بالله، وذلك أنهم قرنوا كفرهم بالاستهزاء، فلم يسلم الشرع ولا من جاء بالشرع من استهزائهم. قال الله تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قبل، الاستفهام هنا داخل على النفي، الاستفهام ألم الهمزة داخل على النفي، وإذا دخل الهمزة على النفي صار معناه التقرير كما في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وكما في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك يعني قد شرحنا لك صدرك، وألا يعلم الخلق يعني قد علم من خلق. فإذا أتى حرف النفي بعد همزة الاستفهام فهو للتقرير. وقول يروا يحتمل أن يراد بالرؤية هنا الرؤية العلمية أو الرؤية البصرية، فالبلاد التي مروا بها مدمرة رؤيتها إيش؟ بصرية، كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. والبلاد التي لم يروها لم يمروا بها تكون رؤيتها علمية يتناقلها أهل الأخبار. وقول كم أهلكنا أي أتلفنا، وكم هنا للتكثير يعني أمما أهلكناهم من قبلهم من قرن، القرن بعض حدد بمئة سنة أو أربعين سنة، وبعض حدد قال المراد بالقرن القوم الذين يهلكون، مثلا في خلال سبعين سنة ربما يهلك هؤلاء الموجودون ويخلفون غيرهم، وعلى ذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني هم الذين يلونه، قرنه وهم الصحابة في حدود 100 هلكوا كما هلكنا من قبلهم من قبل. مكناهم في الأرض، أو مكناهم الضمير يعود على القرن باعتباره جنسا، أي مكنا هؤلاء القرون في الأرض ما لم نمكن لكم، يعني جعلنا لهم ما يتمكنون به ويثبتون به ما لم نمكن لكم. فالأعظم وأعظم والسابقون أشد قوة من اللاحقين، وأكثر أموالا وأولادا، وعمروا الأرض أكثر مما عمروها. وقوله ما لم نمكن لكم فيه التفات، التفات من الغيبة إلى أتم، نعم، إلى الخطاب وهو حضور. الالتفات يكون من الغيبة إلى الحضور، ومن الحضور إلى الغيبة، ومن الإظهار إلى الإضمار. المهم له أنواع، وفائدته تنبيه السامع أو القارئ على ما سيأتي من بعد. وجه ذلك أن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة انساب الإنسان معه، لكن إذا اختلف توقف إيش الذي طرأ، فيكون هذا الالتفات منبها لمن؟ للقارئ والسامع، وهو من أساليب اللغة العربية، والقرآن نزل باللغة العربية. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا.
أيها الإخوة، لم يتم